بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا في معرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتحدث في شروط الجماعة وأن يكون المكان واحدا، وذكرنا أنه إذا كانا في مسجد أو فلات، يعني اجتمعا في مكان واحد، فإن الاقتداء صحيح حتى ولو كان فيما بينهما مسافة، بشرط أن لا تزيد المسافة فيما بينهما على 300 ذراع. والذراع المقصود به هنا ذراع الهاشمي الذي هو هذا، حوالي 48 سنتي تقريبا أو 50. أما إذا اختلف المكان، لم يجتمع في مسجد، إذا كان في غير مسجد، إذا كان في مسجد فلا ينبغي أن تزيد المسافة فيما بينهما على 300 ذراع. واشتراط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم، يعني إذا لم يكن هناك مسجد يجمع فيما بينهما، قال أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة. إذا اجتمعا في مسجد حتى ولو كانت مسافة فيما بينهما أكثر من 300 ذراع، وضربت على ذلك مثال الحرم المكي، فإنه يصح الاقتداء ولو كان في فراغ بينهما أكثر من 300 ذراع. أما إذا كان في غير مسجد واتحد المكان، فشرط صحة الاقتداء أن لا يكون بين الإمام ومن والصف الأول، وبين كل الصفين، أو بين الإمام والمقتدي به أكثر من 300 ذراع. واشتراط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم ما لو كانا في فضائين، حتى لو كانا في قطعتين مختلفتين من أرض أو غيرها. مثلا إذا كان في سفينتين، الفلك المقصود به السفينة، وحتى الآن بالساحل بيسموا الزورق فلوكة، والفلك هو هذه السفينة، مكشوفين أو مسقفين حتى لو كان مسقوفين، أو بناءين كصحنين وصفة، يعني إذا كان في باحتين وبينهما المسافة واسعة، والإمام في إحداهما والمأموم في الأخرى، وبينهما فراغ، أو كان في جماعة في هذا المكان وجماعة في هذا المكان وبينهما فاصل صفة، يعني هذه المسافة التي تفصل فيما بينهما كصحن وصفة، سواء في ذلك المدرسة والرباط وغيرهما. فالشرط في كل هذه الحالات أن تكون المسافة فيما بينهما لا تعدو 300 ذراع. لكن مع وجود هذا الشرط اشترط شرطا آخر، أن لا يكون بينهما حاجز يمنع الاتصال فيما بينهما. فالشرط في كل القرب على المعتمد بشرط أن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك. لاحظوا في المسجد إذا كان باب مغلق غير مسمر يصح الاقتداء، تذكرون هذا الكلام؟ نعم. أما هنا فهنا مكانان مختلفان، لذلك فإن وحدة المكان مع وجود المانع الحاجز يجعلهما مكانين مختلفين، لا يصح اقتداء الواحد في هذا المكان بالآخر في المكان الثاني. في الفلات بين الفضائين لا ينبغي أن يكون بينهما جدار ولا باب مغلق حتى ولا مردود أو شباك، لأنه ليس بينهما تواصل، ليس بينهما استطراق، أي طريق يفضي من أحدهما إلى الآخر. يقول: وسقف المدارس الشرقية أو الغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه لا تصح قدوته به. الناس واقفين على سقف المدرسة مطلين لجهة المسجد أو لجهة الإمام، إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا يرى الصفوف التي خلف الإمام لا تصح قدوته به. وعند إمكان المرور والرؤية لا يضر انعطاف وزرار في جهة الإمام ويضر في غيرهما. يعني أنا إذا كنت أصلي في الآن، هذا الكلام مين ممكن راح إلى مكة؟ الحرم هاد هنا فنادق، في فندق ضخم مركز تجاري تبع مكة مطل إلى الحرم، في ناس في الطابق الأول الفني من تحت، فيه محلات تجارية وفوق منه فيه كمان محلات تجارية، فوق منه هذا أبراج زمزم والصف وكلها تسوى، بيجوا بيصلوا في هذا المكان في هذا الطابق. تخيلوا الكلام تبعي تخيل، فهذه الشقق هذا الطابق المطل على الحرم الواقفين فيه عم يطلعوا على المسجد الحرام، حتى ويمكن عم يشوفوا الكعبة، حتى ولو كانوا عم يشوفوا الكعبة، عندنا في قواعد مذهبنا لا يصح الاقتداء. طبعا في ناس كتير أكابر ومنظنظين، يعني ما بدهم يقعدوا بالزحمة تحت بين المصلين، بيقعدوا بهالمكان المعد، هو فندق يعني رايق راقي ومكان جميل ومطل على الحرم إطلالة جميلة، لكنه ليس جزء من الحرم. وحتى تقدر تصل إله، حتى تقدر تصل منه إلى الكعبة بدك ترجع لورا وتنزل بالدرج، وبدك تفوت على الأسانسير إذا كان في أسانسير، وإذا ما في أسانسير فبدك تجي بتلف بالدرج شي ثلاث لفات لحتى تصل إلى جل الخلفية، ثم تتجه باتجاه الحرم ثم تدخل الحرم. هل يصح هذا الاقتداء؟ لا يصح، لأنك لكي تصل ما بين ذلك المكان إلى الحرم لابد أن تنعطف إلى جهة أخرى معاكسة لجهة القبلة، فهذا يسموه الإزبرار، الإزبرار إلى غير جهة القبلة. أما أحيانا بيكون في عنا درج، في فنادق الآن في إلها درج مطل مباشرة للحرم، وفي صالونات أو مداخل ردها كبيرة في نهايات هذه الأدراج، يعني مدخل الفندق أو مدخل هذا البرج بيسعله شيء 1000 زلمة تقريبا أو أكثر سوق، لكن وقت الصلاة بتلاقي الازدحام يصل إلى ذلك المكان من الحرم إلى ذلك المكان. ما دام في بيني وبين الحرم اتجاه واحد ما رح أجي انفت اليمين ولا انفت اليسار، الاستطراق موجود وليس بيني وبين الإمام ازبرار عن القبلة، فإنه يصح الاقتداء. إذن الطابق الأول الفني لا يصح الاقتداء به. لماذا؟ لأن وصولي منه إلى موضع الإمام يقتضي أن الإزبرار، يعني الانعطاف عن جهة القبلة إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار لكي أسلك الطريق المفضي به إلى جهة الحرم. وعمليا يعني إذا بدي أخذ الطابق الأول وانزل لتحت، ما في شك بدي اتجه بعكس اتجاه القبلة، ويمينا ثم إلى جهة القبلة ثم يسارا ثم إلى الخلف ثم إلى حتى أصل إلى الطابق السفلي، وهذا منافي لشرط صحة الاقتداء، لأن المكان صار مكانين وشرط صحة الاقتداء اتحاد المكان. وعند إمكان المرور والرؤية لا يضر، شوف المرور والرؤية باتجاه الإمام لا يضر انعطاف في جهة الإمام باتجاه إليه، أما إذا كان باتجاه عكسي ما عاد، ويضر في غيرهما في غير جهة الإمام. ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها. يعني أحيانا بيكون ناس عاملين سيران بين البسيمة وديك النواحي، وناس بالطرف الآخر من النهر، طرف ناس بالطرف هذا من النهر، واتجاه القبلة بأحد الاتجاهين، صاروا يمكن بجهة القبلة ونحن خلفهم، وبيناتنا نهر، هل يصح أن يقتدي من خلف النهر بمن هو أمام النهر؟ ما في مشكلة، ليست هناك مشكلة، لأن هذه لا تعد للحيلولة، فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا. نعم. ولا تخلل البحر بين سفينتين، فلا تسمى حائلا، هي واصل وليس حائل. نعم. فإذا تخلل البحر بين سفينتين، تخلل النهر بين ترابين، مع كون المسافة فيما بينهما لا تزيد على 300 ذراع، وإمكانية معرفة انتقالات الإمام ورؤيته، لا يضر تخلل هذا النهر والشارع. مثل حكايته في شارع إمام عم يصلي بالطرف الثاني، ونحن عم نقتدي بالطرف هذا، ما في مجال نصل إليه، هن اتجاهين خلينا نقول، وكان المسافة فيما بين آخر صف من الصفوف التي خلف الإمام والصف الأول من هذه الجهة لا تصل إلى 300 ذراع، فإنه يصح الاقتداء. هذه كلها عبارة عن حرص على أصل صلاة الجماعة، أصل مبدأ صلاة الجماعة. يعني كل هذا التيسير وكل هذه الأحكام تدل بدلالة بسيطة على أهمية الحرص على صلاة الجماعة ووحدة الكلمة. أيضا ممكن سأي جماعة تاني بس صاروا فئتين، الإسلام يريد أن يكون فئة واحدة، وحيث كان بين البنائين سواء أكان أحدهما مسجدا أم لا منفذ يمكن الاستطراق منه، في منفذ في بيناتهم باب مدخل اللي هو، ولا يمنع المشاهدة، صحت قدوة من في أحدهما بالآخر. لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل المنفذ حتى يرى الإمام أو من كان معه. يعني الآن بدي أخذ صورة للموضوع. الآن نحن منصلي في هذا المسجد، في هون الشارع ما بنقدر نسده، والجماعة صارت كثير وفي ازدحام شديد، وفي الناس في جهة الشمال، في باب من جهة الغرب وفي باب من جهة الشمال عندنا المسجد، وهيك في مدخل فيما بيننا، ولكن إذا ما في واحد واقف عم يشوف الصفوف، عم يشوفوا يلي بجهة الاقتداء الخارجية، كيف بده يعرفوا انتقالات الإمام؟ لا يمكن. فلا بد أن يكون هناك من يقف في باب المسجد أو في المدخل الذي يفصل بين الجماعتين حتى يرى الجماعة ويراه الجماعة الأخرى، فيكون فيما بينهم. ما دام في باب بيناتهم معناها في اتصال، ولكن هناك شرط آخر هو عدم وجود حائل فيما بينهما، وأن يكون المنفذ فيه من يرى حركات الإمام ويراه من هم في الجهة الأخرى. لذلك قال لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل المنفذ حتى يرى الإمام أو من كان معه في بنائه، وهذا في حق من كان في المكان الآخر. يعني هذا مشان مين؟ مشان اللي بمكان آخر يشوفه ويعرفوا من خلاله حركات الإمام وانتقالات الإمام. لا تغني مكبرات الصوت، ممكن أن تسمعني، لكن يا ترى إذا سجد ولا إذا جلس للتشهد ولا آم، بقدر أعرف من التكبير قال الله أكبر وآم. إيه هذاك مكان واحد، يعد المسجد كله مكان واحد، هنا صاروا مكانين، فصار في تشديد بالنسبة للأحكام أكثر. لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل المنفذ حتى يرى الإمام أو من كان معه في بنائه، وهذا في حق من كان في المكان الآخر كالإمام، لأنهم تبع له في المشاهدة، فيضر تقدمهم عليه في الموقف والإحرام. وإذا كمان قضية التقدم هي أمر مسألة كذلك ينبغي أن الحذر منها. فإذا وقف أحدهما أي الإمام أو المأموم، إذا كان في تباين في مستوى الصلاة، يعني الناس في الأعلى وناس في الأسفل، الإمام وجماعته في الأسفل والملتحقين بهم في الأعلى، أو الإمام وجماعته في الأعلى والملتحقون بهم في الأسفل، الإمام أو المأموم في سفل والآخر في علو اشترطت محاذاة أحدهما الآخر. هذا الكلام الشرط هذا يقول ابن حجر هو شرط ضعيف ليس شرطا معتمدا، يعني لا تشترط المحاذاة. فهمت شو معنى المحاذاة؟ يعني إذا كان في عندي أنا مستويين بده يكون رؤوس الذين هم في الأسفل محاذي لأقدام الذين هم في الأعلى، أما إذا كان في بينات التباين كامل ما راح يكون بينات أي درجة من المحاذاة لا يصح الاقتداء. يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله هذا ليس بشرط. ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة ذراع، الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، 300 ذراع من خلال الكلام الأول اللي فهمناه نحن تحسب ما بين الإمام والمأموم، عم يقول محسوبة من آخر المسجد لا من آخر مصل فيه، لأنه مبني للصلاة، يعني يعتبر المسجد كلياته كتلة كأنه شخص واحد، وهذا الذي يقف خارجا هو عبارة عن إنسان ملتحق بالجماعة يشترط فيما بينه وبين هذه الجماعة التي يمثلها المسجد ككتلة تكون مسافة بينهما لا تزيد على 300 ذراع، فلا يدخل منه شيء في الحد الفاصل. وفي عكس الصورة صورة المصنف تعتبر المسافة من صدره. إذا كان الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد فتعتبر المسألة بالعكس تماما، يعني تعتبر من شخص الإمام، نعم تعتبر من صدر المسجد وليس من آخر المسجد. نعم إن صلى المأموم في علو داره بصلاة الإمام في المسجد، هي سورة الفندق اللي هلا راح تجي. قال الشافعي رحمه الله لم تصح صلاته. إذا صلى هو بسطح بيته والمطل على المسجد مقتديا بصلاة الإمام في المسجد، قال الشافعي لم تصح صلاته، سواء كان متحاذيين أم لا، يعني في ارتفاع ما في ارتفاع في، ويوافقه نصه في من صلى بأبي قبيس بجبل أبي قبيس في مكة بصلاة الإمام في المسجد الحرام على المنع، وصوبه الإسنوي، لكن المعتمد نصه الآخر في أبي قبيس على الصحة وإن كان أعلى منه. والنص الأول في السطح وأبي قبيس محمول على ما إذا لم يمكن المرور إلى الإمام تقول كلامه إلا بانعطاف من غير جهة الإمام، يعني أنت الآن عم تطل على، أنا ذكرت لكم خليني أشبه لكم الموضوع منيح، رح أقرب لكم إياها تماما. هذا الحرم المكي، هذا فندق من الأبراج، مدخل الفندق عبارة عن سوق واسع جدا يتسع لآلاف الأشخاص، والآلاف آلاف يعني لاحظتوا البناء تبع الصفوة وغيره. فأنت إذا صليت في هذا المرتفع عن مكان الإمام هل يصح اقتداؤك أم لا يصح؟ ظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يصح، لكن المعتمد أنه يصح. وكلام الإمام الشافعي إنما يعني به إذا كان الوصول ما بين هذا المكان إلى الإمام يستلزم الانعطاف إلى جهة عكسية ثم التوجه إلى جهة الإمام، مثل اللي عم يصلوا بالطابق الأول، اللي عم يصلوا هلا مثلا عم يصلوا بهالصالون اللي هو السوق، بتلاقيهم بيمشوا من هون. أنا عادة كنت أدخل إلى هذا الصالون لأصعد إلى الطوابق العلوية، لكن الصالون بامتداداته كلها مطلع على الحرم، ويمشي الإنسان من صدر الصالون من أقصى نقطة فيه إلى الحرم دون أن يزور يمينا أو شمالا باتجاه واحد، كلهم يتجهون نحو الإمام بخطوط متلاقية. لكن الطابق الثاني اللي هو بقى لحتى يصل لهذا المكان عم يجي من درج بفوت لهذا المكان، لينزل لعند الإمام بده يطلع بده يرجع لورا، ينزل بالدرج ياخذ لاتجاه القبلة، رد يمين لورا لليسار لجهة القبلة، إلى أن ينزل للطابق السفلي. الطابق السفلي نحن أعطيناه إجازة للجماعة خلي يصلوا، أما الطابق العلوي فلا. أدركتم هذه الفرق؟ فالخلاف بين العبارتين خلاف بين موقعين وليس مخالفة للإمام الشافعي. فكلام الإمام الشافعي في عدم الصحة محمول على إلجاء المأموم للوصول إلى الإمام إلى الإزبرار عن جهة القبلة، أو على ما إذا بعدت المسافة. والحقيقة بين أبي قبيس وبين الكعبة الآن مسافة بتبلغ صارت مئات الأمتار و 150 متر، لكن بالزمن الماضي كانت ملتصقة بالحرم. يعني كنت يعني أنا الذي أذكره تماما كنا نقعد أمام ميزاب الكعبة ونشوف أبي قبيس قدام منا تماما. الآن كل المسافات راحت، أكلتها البلدوزرات والشمزون شودوا للنقارات وساوت مسافة مئات الأمتار فيما بينها وبين الحرم. نعم، قال أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية، فعلم أنه يعتبر في الاستطراق السابق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الإمام أي إلى جهة الإمام، وأن لا يكون هناك زبرار أو انعطاف، بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلى، لاحظ الكلام شوف دكتور، لو ذهب إلى الإمام من مصلى لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها، ما بيضطر إلى أنه يجعل ظهره للقبلة وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ إلى غير جهة الإمام أو من غير جهة الإمام، وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جبل أو سطح أو شقة أو غير ذلك. ويكره في المسجد وغيره ارتفاع أحدهما أي الإمام والمأموم على الآخر للنهي عن ارتفاع الإمام وقياسا عليه في ارتفاع المأموم. في بعض البلاد بيجعلوا المحراب مرتفع شيء حوالي 30 سنتي، الإمام يقف على جهة مرتفعة وكأن بتلك المناطق تريد أن يرى المأموم الإمام، خاصة وهذه أشياء قديمة قبل أن تظهر المكبرات الصوت وغيرها، فكان ارتفاعه يجعل المصلين في كل أنحاء المسجد يرون حركاته، ولعل ذلك أيضا أدعى إلى تعلمهم عمليا من صلاة الإمام كيف يصلي. يقول المصنف مكروه أن يرتفع الإمام عن المأموم أو المأموم على الإمام ما دام مكان متسع، فلماذا يكون أحدهما في مرتفع والآخر في منخفض؟ ينبغي أن يكونوا جميعا في مكان متساوي على سمت واحد، إلا إذا كان لحاجة كتعليم المأموم كيفية الصلاة أو تبليغ تكبير الإمام، فعندئذ إذا كان لا يمكن معرفة حركات الإمام وسماع صوته بسبب أن المسجد صاير ضيق ومنخفض، فكان في عدم وجود مثل هذا الظهور يؤدي إلى عدم العلم بحركات الإمام، عندئذ هذا يكون مفضلا ومستحسنا.
مثلا من عدم فيه إذا صلى الإمام بالصحن الخارجي في واحد مواضع أنت بتعرفه
إيه هديك ما عادية ديك شغلة
ما 50 سنتي
هذا ما في 50 سنتي درجة واحدة ما في أكثر من درجة، هذه عادية جدا. شوف أخي هذه الأماكن الأفضل أن يصلى ما دام في مسجد سعة ألا يصلى عليها، شح الإشارة واضحة من عليها مكروه أن يصلى عليها، لكن إذا في ضيق يصلى عليها لأنه لا في ضيق نصلي بقى لن تستغل كل المسافات. ويكره في المسجد وغيره ارتفاع أحدهما أي الإمام والمأموم عن الآخر لنهي عن ارتفاع الإمام وقياسا عليه في ارتفاع المأموم، هذا إن كان الارتفاع لغير حاجة، أما إذا كان مثل ما قال الإمام مرتفع شوي مشان يشوفوه مشان يلاحظوا حركاته ويتعلموا منه أو من أجل أن يسمعوا صوته لأنه المسجد منخفض ومغم شوي، فممكن هذا الشيء يصير، لكن شلون يكون عبارة عن ارتفاع بسيط وأنه والله مثل ما عم توصف أنه عبارة عن دكة، لا هذا الشيء غير مستحسن. ويصلى في صحن في أرض المسجد تماما إلا عند الاضطرار، لأنه كمان الصلاة مدام نص متر يعني الوقوف عليه الحقيقة مشكل، إذا ولد سقط ينضر، والكبير إذا سقط ينضر 30 سنتي يعني درجة مهم يعني درجة عالية، أي درجة عالية تمام نحكي عنها أي موضوع، بس صار كأنه مثلا مكان واحد يعني. في كراهة، لا يزال في كراهة، والأفضل أن يصلوا في مسافة واحدة. عند الاضطرار يصير أن يستغل كل مسافات المسجد. ثم قال الشرط الرابع، وأسأل الله إن شاء الله أن الاستقامة نكمل.